باستمرار فعاليات المنتدى العالمي للوسطية تحت عنوان المؤتمر الدولي للنهضة على ضوء التحولات السياسية في العالم العربي، بيستمر فعاليات ولقاءاتنا مع أعضاء هذا المنتدى.
أرحب بكم جميعا في هذه الاحتفالية التي نتباحث فيها ونتدارس عن النهضة، كيفية أو إمكانية تحقيق النهضة في العالم العربي في ضوء التحولات السياسية في إطار الثورات التي شملت العالم الإسلامي في مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا وغيرها من البلدان. أرجو الله أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد والرشاد لمصرنا الحبيبة ولعالمنا ولبلادنا العربية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.
مع دولة الرئيس الإمام الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق، فليتفضل.
لا شك على صعيد الفكر أن الأمر الذي سوف يسود في هذه المنطقة سوف ينطلق من هوية هذه الأمة، فلا سبيل أبدا لاستلاب، ولكن لا بد أن يعبر عن هويتها بصورة صادقة. ثانيا، لا شك عندي أبدا أن العلاقة بين الحكام والمحكومين لا شك أنها ستقوم على أساس المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون. لا سبيل لعلاقة تقوم على الانفراد والاستبداد. ثالثا، لا بد من تنمية تستطيع أن تكفل للناس أسباب المعيشة وتقوم على أساس العدالة الاجتماعية التي تحقق الكفاية والعدل. كذلك لا شك عندي أنه ستحدث هجرات متبادلة بيننا وبين التراث الإنساني، نهاجر إليه لكي نستفيد من ما عنده من معارف تكنولوجية ووسائل حديثة، ونهجره إلينا ليتخذ ما ينبغي اتخاذه لتكملة هداية الإنسان في المجالات الروحية والأخلاقية. هذه الهجرة المتبادلة في سبيل مستقبل الإنسان في رأيي ينبغي أن نتخذ إليها سبيلا. ثم هنالك حتما ضرورة تمكين المستضعفين. يقال إن الحضارة تقاس بمقدار ما تعامل به مستضعفيها، المستضعفين الذين أبعدتهم معاملات مختلفة من المشاركة في سير الحياة، الشباب والمرأة والأقليات أو الجماعات الوطنية. هؤلاء جميعا في أساس وفي ظل الوحدة القائمة على المواطنة لا بد أن يأخذوا مكانا تمكينيا ليساهموا ويشاركوا في هذا العطاء. كذلك لا شك أبدا أن المرحلة ينبغي أن تتسم بالإعلام الصادق، الخبر الصادق والتحليل الموضوعي، فقد شبعنا زيفا وشبعنا تضليلا. وأعتقد أيضا أن هذا الفجر الجديد لا بد أنه سوف ينطلق من هذا النور الجديد الإعلامي. كذلك لا بد من علاقة جديدة بيننا وبين الأسرة الدولية. قامت العلاقة في الماضي على أساس أننا في سلطاننا نخافهم ونأتمر بأمرهم ونؤدي واجباتهم مهملين مثلنا ومصالحنا. المرحلة الجديدة سوف توجب علينا على الجميع أيا كان من يجلس في مقعد السلطة علاقة جديدة مع الأسرة الدولية تقوم على الندية والمصلحة المشتركة وعلى استراتيجية السلام العادل في الدنيا، وإلا فلا. وأخيرا مسألة السلام، لا يمكن لسلام أعوج استسلامي أن يعيش، فالشعوب سوف توجب سلاما قائما على العدل، فلا سلام بلا عدالة. أسرة الدولية هي التي صنعت إسرائيل وغرستها، ثم تقول لنا، تقول للجهات المعنية الضائع حقها، تقول لهم تفاوضوا. نتفاوض مع من؟ هذه التفاوضات صماء عرجاء لا سبيل لأن تؤدي إلى نتيجة. الأمم المتحدة هي التي غرست إسرائيل بموجب القرار 181، وهي المسؤول عن السلام. هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينبني عليه سلام عادل. أما أن يترك الأمر بين الجلاد والضحية، فالنتيجة ستكون دائما نتيجة عرجاء. هذه المعاني كلها في رأيي ستحوم حول المنطقة كلها، وكل الذين يتصدون لقيادتها بموجب الحرية والتطلع لثقة الشعب في رأيي ينبغي أن يعبروا عن هذه المعاني بصورة أو أخرى. ولذلك أنا متفائل أن هذه المعاني من روح الله، وأنها ستفرض علينا جميعا أن نقتبسها، أن نتجاوب معها، أن نعبر عنها بصورة أو أخرى. وأملي أن هذا المؤتمر الذي دعينا إليه، وهي مبادرة طيبة، نحن نحمد ونشكر الذين وفقهم الله لتدبيرها. أقول هذا المؤتمر ينبغي أن ينتهي إلى قيمة مضافة، هذه القيمة المضافة تبند وتفنط وتوضح هذه المعاني التي نحن لسنا حزب سياسي ولا تكتل لفرض رؤية معينة، ولكن تكتل أو تجمع يمكن أن ينير طريقا، يمكن أن يضع أساسا مبصرا، ثم يأخذ منه الآخرون كما شاء الله. ولذلك أرجو أن ينتهي هذا المؤتمر إلى وثيقة، إلى رؤية تجسد بصورة أو أخرى هذه المعاني، لكي يأخذ منها من يأخذ، ونكون بذلك قد خدمنا أمتنا، أوطاننا، أرحنا ضمائرنا، ومن استنى سنة حسنة فله أجرها وأجر من فعل بها أو قام بها إلى يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الدكتور محمد البلتاجي فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتحية والإجلال والتقدير لأرواح الشهداء الذين يصنعون وصنعوا بدمائهم وأرواحهم فجرا جديدا لهذه الأمة في كل جنباتها وفي كل أراضيها، في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بقاع هذه الأمة، لنبدأ في كتابة تاريخ جديد لهذه المنطقة ولهذه الأمة بفضل تضحيات وبفضل هذه الدماء الزكية التي انتزعت هذه الحقوق في الحرية وفي الكرامة وفي العدالة انتزاعا. هذه الهوية الحضارية كيف تشمل كل شرائح وفئات الأمة في كل طياراتها، مسلمين ومسيحيين، ليبراليين ويساريين وقوميين، كيف نصيغهم جميعا في مشروع حضاري. الإسلام هو هوية هذه المجتمعات، لسنا قلقين، لن ندخل
في قضايا تفرق الأمة، لأننا واثقين ومطمئنين تماما إلى أن عناصر القوة وعناصر الهوية الحضارية لهذه الأمة بكل مكوناتها لا تزال سليمة قادرة على الاستمرار بل إعادة الافتعاش من جديد. لكننا نحتاج إلى مشروع تتداخل حلقاته، مشروع وطني في أقطارنا المختلفة يوحد الأمة بمكوناتها، وهو جزء من مشروع أوسع عربي، هو جزء من مشروع أوسع لأمتنا الإسلامية. حلقات كنا في بعض الأوقات نظن أنها متقاطعة أو متعارضة، وثبت أن هذا غير صحيح، بل هي حلقات يكمل بعضها بعضا. وحدة الأمة بمفرداتها ومكوناتها داخل القدس، وعدم السماح بأي مشروعات تفريقية تمزيقية تقطع أوصال الأمة، يخدم قضايا أمتنا الإسلامية في المحيط الواسع من أقصاه إلى أقصاه. نحتاج لصناعة هذا التوافق، نحتاج إلى الدخول في تفاصيل. نحن لم نعد نتحدث، لم يعد مقبولا أن نتحدث عن عموميات ولا عن شعارات كانت مقبولة في مراحل سابقة، لكن كيف نصنع فجر جديد لهذه الأمة مشروعا حضاريا نهضويا يستفيد من كل مكونات هذه الأمة ويكون على قدر المسؤولية في حل إشكالياتها جميعا. كيف نخاطب الآخر، كل الآخر، باطمئنان إلى أننا نقف على أرضية ثابتة، لا نقلق من هذا أو من ذاك، لأننا مطمئنين إلى عناصر الأمة القوية وانتماءاتها لهذا المشروع الحضاري الذي استغرق الأمة طوال وجمع شمل الأمة طوال القرون الماضية، أنه الأقدر، لكن وسط تعددية ووسط مشاركة وليست مغالبة، ووسط صناعة فجر جديد للأمة بكل مكوناتها يدخل في الإجابة على التفاصيل والأسئلة المطروحة الكثيرة في هذا الوقت، ليطمئن الجميع إلى أن هذا المشروع والمشروع والتيار الإسلامي في القلب منه بوسطيته واعتداله وسماحته ورحابته وقبوله للآخر لن يكون خصما من أي طائفة ولا من أي تيار ولا من أي قوة لصالح هذه الأمة. هذه تحديات كثيرة، كيف نحافظ على ثورتنا، كيف نبني مشروعنا الحضاري النهضوي بعد انطلاق الحريات التي كان غيابها معوقا رئيسيا لكل مشاريع النهضة والتقدم والحضارة، كيف نبني ذلك مع شركائنا، ولا أقول الفرقاء، داخل أوطاننا، بما يعيد لهذه الأمة مكانتها وحضارتها وعزها ومجدها. هذه جهود تحتاج إلى منتدى الوسطية، وكل تيارات الأمة تعكف عليها للخروج بتفاصيل تحتاج إليها الأمة في هذه الساعة. نشكر منتدى الوسطية على الاهتمام في هذا التوقيت الحرج من حياة الأمة بمحاولة إضافة جديد للإجابة على الأسئلة المطروحة في هذه اللحظة، ونحتاج جميعا إلى كل الجهود تتضافر تنسق فيما بينها داخل التيار الإسلامي بكل مكوناته، داخل التيارات السياسية، كيف نحرك حتى الكتلة الأغلبية التي كانت صامتة في الماضي وثبت أنها قادرة على أن تكون فاعلة ومؤثرة كما ظهر ذلك في الثورة، كيف لا نجعل هذه الأغلبية تعود إلى سكونها واستكانتها وخضوعها وابتعادها عن الشأن العام مرة ثانية. هذه واجبات نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا عليها جميعا لنحقق لأمتنا ما تصبو إليه. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.
مع رائد من رواد الجماعة الإسلامية الدكتور عصام زربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم. وبعد، فطبتم أيها الإخوة الأحباب وطاب ممشاكم ورفع الله قدركم وأعلاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. الأهداف الكبيرة لا تتحقق إلا بالجهود العظيمة التي يجتمع عليها الجميع. هذه أولى الأمور التي كشفت عنها أحداث 25 يناير عندما خرج الشعب بأسره سقط النظام. الأمر الثاني هو يتعلق أن التغيير لا يمكن أن ينزل على بناء، ولكن التغيير هو عملية متراكمة تأتي مرة بعد مرة بعد مرة حتى يمتلئ الإناء ويفيض من الغليان فيطفئ نار السلطة التي تعرضه للعذاب والهوان. إذن هذه قضية أمام حالة النهضة. الفرصة الموجودة الآن أمام الحركة الإسلامية هي فرصة تتعلق بأن الحرية كمكتسب من المكتسبات. ثورة 25 يناير أصبحت حالة يعشقها العقل المصري اليوم ويعيش فيها أبناء مصر، ففتحت كافة مجالات العمل أمام جميع العاملين للعمل الإسلامي، فتحت مجال العمل الخيري والدعوي والإعلامي والسياسي، وهذه أمور كانت محرمة من قبل على التيار الإسلامي. اليوم هذه فرصة كبيرة يمكن أن تفتح باب من أبواب البحث عن النهضة، لأن النهضة كلنا يحب أن تحدث حالة النهضة، وإذا سألنا أنفسنا لماذا النهضة مطلوبة كلنا سوف نجيب، ولكن عندما نسأل بالسؤال كيف تتم النهضة، عند ذلك الأمر يحتاج إلى المزيد من التفكير والتأمل. حالة الحرية تعطي هذه الفرصة. أيضا من الفرص التي وجدت بعد 25 يناير هي إمكانية التقارب والتعاون بين كافة الاتجاهات والطيارات الإسلامية منها وغير الإسلامية، وهذا أمر يمكن البناء عليه لإيجاد مشروع النهضة. الأمر الثالث الذي يمكن أن يسهم في حالة وجود النهضة في بلداننا هي أننا نعيش اليوم في وسط شعب انتقل من حالة السلبية إلى حالة الفاعلية والإيجابية، ومن شباب كان يهتم بأمور كثيرة قد لا تهم إلى أمور جادة. بالأمس خسرت مصر مباراة في كرة القدم، لم يحزن أحد من الشباب. لماذا؟ قالوا لأننا ننشغل اليوم بأمر أكثر أهمية. هذه الانتقالة يجب أن نلتفت إليها، أننا أمام شباب فيه حيوية فيه فعالية فيه رغبة في العمل العام، فعلينا أن ننظر إلى هذه الفرصة لكي نوظف هذا الشباب كمكون من مكونات النهضة. إذا كانت الفرص موجودة فإن المخاطر أيضا موجودة. نحن أمام مخاطر يمكن أن تقطع علينا الطريق إلى النهضة. أول هذه المخاطر تتعلق بقطع الطريق على مسيرة الحرية. أخيرا وقد أطلت عليكم ومعذرة لذلك، تتعلق النقطة الأخيرة بأولويات العمل التي يجب أن تقترح على الحركة الإسلامية. أقترح أن على مستوى داخل الحركات نحن في حاجة لإعادة هيكلة لهذه الحركات لكي تستطيع أن تقوم بالمعطى الجديد الذي أصبح موجودا الآن. المعطى الجديد الآن هو أن مجالات عمل كثيرة فتحت أمام الحركة الإسلامية وقد حرمت من قبل، وقد رأينا أن أبعد الناس عن الدخول في العمل السياسي من الحركات الإسلامية قد دخلوا فيه حزبة لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر محمود، بمعنى أننا نحتاج إلى إعادة الهيكلة في داخل هذه الحركات لكي تستطيع أن توفي بهذه المهمة الهامة والعاجلة. مهمة إعداد الكوادر والمتخصصين الذين يبنون على أساس إيماني وتربوي قويم، هذه مهمة عاجلة. مهمة إنتاج التصورات التي تجعل الشعارات العامة حقيقة واقعة في دنيا الناس، تطرح المشكلات المجتمعية وتنظر فيها وتقدم الحلول من خلفية إسلامية، هذه مهمة عاجلة في داخل الحركات الإسلامية. الأمر الآخر، بين الحركات الإسلامية يجب أن تعتمد سياسة التعاون والتآزر واعتصموا بحبل الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، حي الله جمعكم الكريم، وشكر الله لإخواننا في هذا المنتدى للوسطية هذه الدعوة الكريمة، وإننا بحق أمام تحدي كبير. نبدأ في هذه الكلمة بأن نزف البشرى للشهداء ولأهلهم، لأن حالة عالم الشهادة من الأشلاء والدماء والعزاء تنقلب في اليقين بعالم الغيب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يستبشرون مرة واحدة، وإنما يتكرر أفراح متكررة لشهداء التحرير في مصر، في تونس، في ليبيا، في اليمن، في سوريا، والبقية تأتي في عالمنا العربي والإسلامي. تحية لهؤلاء الذين يخاطبهم الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. تحية لهؤلاء الذين وقفوا في ميدان التحرير وفي الميادين في عالمنا العربي، في ميادين الفكر، في ميادين كسر حلقة قداسة مزيفة لأنظمة بائدة راكدة. تحية لكل هؤلاء، وأحمد الله أن أولادي جميعا نزلوا إلى ميدان التحرير من اليوم الأول، وأنني أدركت الأيام الأخيرة بعد عناء جئت بأهلي وبقينا في الميدان حتى قضى الله أمرا كان مفعولا. لماذا أنادي الرسم لو ملك الجواب، وأفديه بقلبي لو أجاب. وإنني لأذكر قول الشوقي عندما أراد أن يقبل الأرض بعد عودته من المنفى، فسبقت الدمعات إلى أرض مصر، فقال: سبقنا مقبلات الترب عني، وأدبينا التحية والجواب، واستنهض شباب مصر، شباب النيل، إن لكم لصوتا ملفن حين يسمع مستجابا، فهزوا العرش بالدعوات حتى يخفف عن كنانته العذاب. أمن حرب البسوس إلى غلاء يكاد يحيلها سبعا شدادا، وهل في القوم يوسف يتقيها ويحسن حسبة ويرى صوابا. عبادك ربي قد جاعوا بمصر أنيلا سقت فيهم أم سرابا، حنانك واهد للحسنى تجارا بها ملك المرافق والرقابة. لكن كان لابد من ثورة بعد أن قام أحلم الكتاب العرب المستشار الدكتور طارق البشري في مقال منذ سنتين يقول: أدعو إلى الاعتصام المدني، سدت جميع النوافذ إلى التغيير السلمي من خلال الاقتراع وغيره، فلم يعد غير الاعتصام أو العصيان المدني. ولكن أراد الله أن تبدأ الشعلة من تونس، وأن يحرك الشباب في مصر هذه الثورة لتتحول إلى ثورة ذات خصائص ثلاث: إنها ثورة ربانية بكل معانيها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. إنها ثورة شعبية بدأت شبابية، ولم يعد هناك جنس ولا لون، لا من جيش ولا شرطة، لا من شيب ولا شباب، لا من رجال ولا نساء، لا من عمال ولا فلاحين، لا من أطباء ولا مهندسين، لا مفكرين ولا متعلمين، إلا كانوا في الميدان متآزرين مسلمين وغير مسلمين. ثم الأمر الثالث، أنها ثورة حضارية أبهرت العالم في التضحية في الرجولة، في الثبات، في النظام، في الدقة، في الحب، في التآلف، في التعاون، في التآزر. ومن هذا الميدان يبدأ مشوار النهضة بإحياء فقه المواطنة، فقه المواطنة التي عاش الناس يشعرون أنها بلدهم التي سلبت، والآن عادت الأم إلى أحضان أهلها. بلادي بلادي، وإن جارت علي عزيزة وأهلي، وإن ضنوا علي كرام. أقول لابد من إحياء فقه المواطنة الذي يعتمد على التعامل مع الأرض عمارة، ومع الشعب بكل أطيافه، ومع الشعب رعاية، ومع القانون ما لم يخالف شرعا، مع القانون طاعة، ومع السلطة ما لم تخالف شرعا، مع السلطة معاونة. فبين هذه الجوانب الأربعة، للأرض عمارة، وللقانون وللشعب رعاية، وللقانون طاعة، وللسلطة معاونة، ما لم يخالف شرعا، لابد من نقلات نوعية. أرباب الفكر من أمثالكم أيها الحضور الكرام، أيها النبلاء، أيها الكرماء، أيها الشجعان، رفع الآن سقف المواقع التي كانت تضغط على المواقف. أصحاب المواقف يعيشون بكل ما يستطيعون، يحققون من المواقع تأكيدا للمبادئ والقيم والعقائد والأخلاق، لكن قوما جعلوا من المواقع وسيلة لالتهام المواقف كلها. دعاني مساعد وزير الداخلية يوما وقال الملف بتاعك عندي كبير بهذا الشكل، وأنا حرصت على لقائك لأن كل هذه التقارير تقول أنك تحمل أخلاقا عالية. قلت أشكرك على موقفك، لكني أسألك عن موقعك. ماذا لو أمرت الآن باعتقالي وتعذيبي؟ ألست ستهجر موقفك ومبادئك واحترامك لكي تؤازر وتعزز موقعك؟ نحن موقعنا يخدم موقفنا، وأنتم مواقفكم تخدم مواقعكم. اليوم ارتفعت هذه المواقع الضاغطة، وبالتالي هذه المساحات من الحرية لابد أن تنطلق في بناء جديد يعتمد على هذه النقلات العشر. النقلة الأولى الانتقال من زيارة المساجد إلى عمارتها، والعمارة عددية ونوعية. يؤسفني أن أذهب إلى أمريكا، أوروبا، اليابان، فأجد المراكز الإسلامية تحمل الخصائص الحقيقية لما بدأه النبي في مسجده، أما عندنا فالمساجد نحيت والإيمان صلب في البناء الحضاري. حضارتنا تعتمد على قاعدة عقدية أخلاقية، ثم قاعدة أخرى بناء الإنسان، وثالثها الحضارة المادية التكنولوجية. ولا قيمة للتكنولوجيا لا يكون أساسها عقيدة وأخلاق وبناء الإنسان. معنى زراير، لقد صنعوا الزراير التي تغير كل شيء، تحرك، ترفع الباب، وتكلم العالم، وتدخل الانترنت والفيسبوك والتويتر وغيره، لكنهم لن يجعلوا الإنسان يستطيع أن يتحكم في نفسه. تحكم في الزراير ولم يتحكم في نفسه. البناء الداخلي للإنسان يبدأ من المسجد، البدء من عمارة المساجد، من زيارة المساجد، إنما يعمر مساجد الله وليس يزور. الأمر الثاني الانتقال من القراءات العشوائية إلى الدراسات المنهجية، وهذه تحتاج هؤلاء العلماء الكرام أن يحددوا منهاجا لفهم وسطي للإسلام يتجنب التحجر والتحلل معا، لنكون في دائرة وسطية الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الانتقال من الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف، وأن تعتبر كل جماعة وكل هيئة وكل مؤسسة أنها جدول في يجب أن يصب في نهر الحضارة ونهر الأمة العظيم. لم يعد أحد يستطيع بعد هذه الثورات أن يقول أنا وحدي أستطيع أن أصنع شيئا فريدا. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت أحادا. لا نغرق في بئر الجماعة وننسى نهر الأمة. يجب أن نتحرك من هذا البئر إلى ذاك النهر، وأن يصب كل جدول في هذا النهر العظيم، لا أن يتشاكس فنكون شركاء متشاكسين. الأمر الرابع الثالث، الانتقال من العصبية الذميمة إلى الأخوة الحميمة الصادقة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يوم أن نصل إلى أن يكون المرشح إذا كان من غير جماعتي لكنه الأصلح، هو الأصلح، من ولى على المسلمين رجلا وهو يجد من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنون. وأن تتسع كما قال أخي الدكتور عصام، أن يتسع للناس حق الاختيار، لا يكون أمرا منهيا، وإنما الأصلح هو الذي ينتخب في كل مكان. آنئذ سوف نطلع لمصر ولأمتنا العربية مجدا جديدا. الانتقال من احتكار الرجال للأنشطة الدعوية والنهضوية إلى مشاركة المرأة مع التزام الضوابط الشرعية. لم يعد سائغا أبدا أن تكون المرأة مجرد أن تكون صورة من الديكور أننا نعتد بالمرأة. بعد إعلان التنحي مباشرة خط في الميدان بين الشباب وبين أبناء مصر الفرحين من أعماق قلوبهم بما لم أره من قبل، فوجدت شبابا كثيرا في الميدان يصفق ويغني، بكرة توظف واتجوز، بكرة توظف واتجوز. 8 مليون في مصر، يعني أدى عدد من الدول العربية كاملة شباب لم يتزوج وبنات لم يتزوجوا. نحن نريد أن يكون مشروعنا النهضوي يقوم على أن الله واحد وما دونه أزواج، وبالتالي فالزواج والتزويج ضرورة ملحة. نسعى إلى هذه الحاجات الفطرية الطبيعية الملحة في زمن سادت فيه الفتن حولنا من كل جانب. الانتقال من فكر الاعتداء والاعتدال للمجتمع إلى التعايش والاعتدال مع أي دين، لأن علة الاعتداء، علة القتال هي الاعتداء. وقد أشرفت على رسالة دكتوراه تثبت بيقين أن القتال متعلق بالاعتداء إلى اختلاف الدين، في دراسة مسحت كل النصوص، كل الآيات، كل الأحاديث، بل التاريخ أيضا. نريد أن نؤكد على هذا المعنى، التعايش مع الآخر، التعايش مع غير المسلم. لقد جاء عمرو بن العاص في عصر سيدنا عمر في عصر الخلافة الراشدة فلم يهدموا كنيسة ولم يهدموا الكاتدرائية هنا حتى يطالب المسلمون اليوم بهدم كل هذا. لقد ذهب عمر إلى القدس ولم يصلي في كنيسة القيامة. لا بد من هذا التعايش والاعتدال. النقلة السابعة، الانتقال من فكر الفتاوى الفردية. تشعبت الأمور ونحتاج بعضنا كما قال الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. لا بد أن ننسى أن يفتي شخص أيا كان في مسألة عمت بها البلوى إلا أن يكتب بحثا علميا رصينا يعرض على مجامع فقهية، يعرض على علماء أثبات متخصصين ثم يفتى. لا نكون مثل هذا الذي يفتي في كل شيء، فجمعوا له كلمة تسمى الخنفشار ليست في لغة العرب، وقالوا له ما معنى كلمة الخنفشار في لغة العرب؟ قال نعم، الخنفشار هو من عقد به الشيء. قالت العرب لقد علقت مودتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. النخلة الثامنة أو التاسعة الانتقال من الفقر والمسكنة إلى الغنى والمرحمة. وأمامنا نموذجان، نموذج محمد مهاتير ونموذج أردوغان. إن تركيا اليوم هي السادسة في الدول الأوروبية كلها على مستوى الاقتصاد، وهي السادسة عشرة على مستوى العالم كله، ويسعى أردوغان إلى أن تصل بإذن الله إلى الدولة الأولى في أوروبا. ولم لا؟ ولم لا تكون مصر والدول الإسلامية في حلف أراده أردوغان رحمه الله تعالى أن يكون لك حلف اقتصادي قوي، ماليزيا وتركيا وغيرها، بحيث نؤسس لفقه جديد، لن نكون عبيدا للأمريكان ولا للروس ولا لغيرهم، نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، كما قال شيخنا الشيخ الشعراوي: لن يكون قرارنا من رأسنا حتى يكون طعامنا من فأسنا. إذا كنا وقفنا بالتحرير فلا بد أن يكون عندنا استعداد للجوع، لا الركوع ولا الخنوع. لا بد أن نقول للصهاينة: يوما ما ستجدون جيلا جديدا. الانتقال من الفقر والمسكنة إلى الغنى والمرحمة. النقلة الأخيرة: الانتقال من ردود الأفعال العشوائية إلى الخطط المستقبلية. نحن الآن في عصر التخطيط، في عصر السيناريوهات. تضع خطة، حصلت أزمة عند السيناريو واحد اثنين الأسوأ، كيف تفعله وكيف تقدم معه؟ نحن لا بد أن يكون عندنا هذه الرؤى وتخطيطنا، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وليس قاصرا على مساحة هذه الدنيا فقط. نحن نستطيع أن نقود العالم بحق إذا نهضنا، إذا تعبنا، إذا تحولنا إلى الدعاة الذين يبحثون عن أرض صحراء يزرعونها، لا أن نكون الرعاة الذين يبحثون عن أرض خضراء يأكلونها. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع فضيلة الشيخ محمد حسان، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأشكر هذه الدعوة الكريمة للمنتدى العالمي للوسطية، وأود أن أركز كلمتي مع حضراتكم في كلمات محددة ولتكن تحت هذا العنوان العريض الكبير: الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا. نعم، الإسلام يمنعنا من أن نكره أي أحد في الدين، فهل يجيز لنا أن نكره الآخرين في الرأي؟ قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. ولذلك أنا أعجب من أولئك الذين يصرون على أن يخاطبوا الآخرين بهذه اللغة القاسية الشديدة بدعوى أنه من الواجب عليهم أن يدخلوهم دين الله. هذا مخالف لهذه الحقيقة الثابتة شرعا وقدرا. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، أي في خيمة شعر، فقال النبي لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم.
قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا لا يستطيع أحد تغييرها إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فلننطلق بهذا المعتقد القرآني والنبوي حتى نتحرك بأريحية ووسطية واعتدال، فما علينا فقط إلا أن نبلغ عن الله ورسوله بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، وأن ندع النهاية والنتيجة في آخر المطاف إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يملك هداية التوفيق هو الله، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لو كانت هداية التوفيق بيد أحد لاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه أبا طالب، ولا استطاع خليل الله إبراهيم أن يهدي والده آزر، ولا استطاع نوح أن يهدي امرأته، ولا استطاع نوح أن يهدي ولده، ولا استطاع لوط أن يهدي امرأته. فما علينا إلا أن ندل الناس هداية دلالة، هداية إرشاد وتعريف وبيان، بمقومات ثابتة ليست محل اختيار لداعية من الدعاء، إنما هو منهج توقيفي مبني على الحكمة والرحمة والأدب والتواضع، وأن ندع النتائج في النهاية إلى الله جل وعلا. فالإسلام يمنعنا من الإكراه للآخرين في الدين، ومن ثم فهو يمنعنا كذلك من إكراه الآخرين في الرأي. ما علي إلا أن أطرح ما أراه أنا. ولذلك أنا أعاتب الليبراليين الذين يحرمون الآن على الإسلاميين أن يتكلموا. هل نزل الإسلاميون إلى مصر من كوكب آخر؟ أليس من حق الإسلاميين باعتبارهم مواطنين يعيشون على هذه الأرض أن يعبروا عن رؤاهم بأدب واحترام وإجلال للآخرين؟ أحرام على بلبله الدوح حلال للطير من كل واد؟ ثم الإسلام يمنعنا كذلك أيها الأفاضل من محاسبة الآخرين. الله جل وعلا يخاطب سيد الدعاة بقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالحساب للخلق ومعاقبة الضالين ليس من شأني، وليس من شأني ولا من وظيفة العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد وحده. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فما علينا إلا أن نبلغ فقط. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وما عليك إلا البلاغ. هذه وظيفتنا فقط. فالإسلام يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الآخرين. فنحن دعاة ولسنا قضاة، كلفنا بأن ننصب المشانق للعباد وللخلق. الإسلام يمنعنا كذلك من احتقار الآخرين واتهامهم وازدرائهم وإن اختلفنا معهم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكلكم يعلم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع، والحديث رواه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. ومن أعجب ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما اجلسا إنها جنازة رجل من أهل الأرض، يعني إنها جنازة رجل من أهل الذمة نصراني مش مسلم، انت واقفين ليه؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام بأبي وأمي، فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال الحبيب النبي أليست نفسا؟ هذا إسلامنا. الإسلام يمنعنا كذلك من التنازع والفرقة والخلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، فليلتقي المسلمون والإسلاميون مهما كانت انتماءاتهم وجماعاتهم وأطيافهم، ولنرفع الآن راية واحدة ألا وهي راية الإسلام. وما أروع قول شيخ ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. فلنرفع هذه الراية. يقول ابن تيمية: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. ثم قال: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأنا أعجب كيف يلتقي كل أصحاب الأطياف على اختلاف بينهم يعرفه الجميع، ولا يلتقي الإسلاميون والمسلمون في هذا الموقف الحرج وهذه الأزمة التي تمر بها بلادنا. فلنتناسى خلافات الأحكام بيننا، ولنلتقي جميعا على الأصول والأركان والثوابت، وما أعظم وأكبر الأصول التي تجمعنا. وأخيرا أيها الأفاضل، مصر تجمعنا. ليس من حقي ولا من حق أي أحد أن يقول البلد بلدنا، البلد بلد المسلمين والأقباط، البلد بلد المسلمين والنصارى. هذه حقيقة لا ينبغي أن نتجاهلها. البلد تجمعنا جميعا، ومصر بلدنا جميعا، ويجب على الجميع أن يعبر عن رأيه بأدب واحترام للآخر. ولولا الإطالة لذكرت حديث عتبة ابن ربيعة كيف يعلمنا من خلاله نبينا صلى الله عليه وسلم احترام الآخر، بل والسماع للآخر بغاية الأدب. يقول له: قل يا أبا الوليد أسمع. لماذا لا نرفع هذا الشعار في المرحلة القادمة؟ قل يا فلان أسمع، ولا أقاطعك حتى تنتهي من طرحك ومن كلامك، ولا تقاطعني حتى أنتهي من طرحي ومن كلامي. ولنترك الحكم في النهاية لشعب مصر الألمعي الذكي العبقري. وأنا أقولها: لا يستطيع أحد مهما كان قدره أو وزنه أن يخدع شعب مصر. فالشعب ما عكف عن المشاركة طيلة السنوات الماضية إلا لأنه يعلم يقينا أن اللعبة محسومة وأن القضية محسوبة، وما شارك إلا يوم أن علم أن صوته مقدر ومحترم. وقد علم الدنيا كلها أنه شعب صاحب حضارة عريقة تغلغلت في أعماق التاريخ. فعلينا أن نطرح ما عندنا باحترام وأدب وحكمة، وأن ندع الحكم في النهاية للحق، والذي سيظهر هذا الحق ويشهد له هو شعبنا المصري الأبي الذكي. الله جل وعلا أسأل أن يحفظ مصرنا، وأن يجعلها أمن الأمانة، وأن يرزق الحكام الصالحين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يطهر قلوبنا جميعا، وأن يجمعنا على الحق والهدى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.